بعز التوحيد والإسلام مطموسا، وأذل بقهره منهم أعناقا ورؤوسا، وصرف عن أهل طاعته بلطفه وإسعاده أذى وبوسا، ورفع كيد شياطين الإنس والجن عن قلوب أهل الإيمان فأصبح عنها محبوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر التابعين مقصده الصابرين من البلاء على أشده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبعض الصحافيين مجموعة كتيبات بعنوان سنة أولى سجن، سنة ثانية سجن، وهكذا. فحق لمحاضرتنا أن يعنون لها سنة مية تحرير، أو بالأحرى سنة مية سجن، يعني السنة المئة من استعباد المرأة وسجنها في هذه الدعوة المشؤومة. وهذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها مصر أو أي دولة أخرى بمرور 100 سنة على صدور كتاب. لم يحصل أن احتفل بمرور قرن على صدور كتاب، هم يسمونه احتفال بمرور 100 عام على تحرير المرأة. هذا عنوان غير صحيح، إنما هو على صدور كتاب تحرير المرأة. فإذا كان عنوان المحاضرة تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد، فالمفروض أن نرجع قرنين إلى الوراء وليس فقط قرنا واحدا، وذلك سوف يعني نبينه إن شاء الله تعالى، وبالضبط يعني في تاريخ 21/10/1798 يرجع أو كانت البذرة الأولى لتحرير المرأة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فأقامت مصر جنازة حارة، أو بتعبير آخر ذكرى حارة لصدور هذا الكتاب، وانضم عام 1899 إلى قائمة الأعياد المقدسة في التقويم العالماني، وهو عام صدور كتاب قديس العالمين قاسم أمين فتنة الأجيال وداعية السفور في عهد الاحتلال. فهذه ذكرى مرور قرن كامل على بداية تفجير الطرح النظري لقضية تحرير المرأة في مصر وفي البلاد العربية، والتي انتهت من الناحية العملية إلى كونها تغريبا للمرأة. كانت هناك مطالب لإصلاح أوضاع المرأة في ذلك الوقت، لكنها لم تكن في تهور واندفاع قاسم أمين. ففي الحقيقة يعني تكلم كل من أراد أن يتكلم، فليس من الصواب تجاهل هذه القضية، ويعني ليس الهدف من الكلام تصفية حسابات مع أناس قد أفضوا إلى ما قدموا فحسابهم على الله سبحانه وتعالى، وإنما الهدف هو تقويم آثارهم التي تركوها على حد قول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، لا سيما تلك الآثار التي امتدت بحيويتها وتأثيرها إلى واقعنا المعاصر. من الملاحظ واللافت للنظر أنه لم يكن من طقوس هذه الاحتفالية بمرور 100 عام على صدور هذا الكتاب ترتيل وإنشاد الكتاب المقدس لدى دعاة تحرير المرأة، لأنه ليس من مصلحتهم أن يتلى هذا الكتاب وأن يتعرف الناس على حقيقة محتوى كتاب تحرير المرأة، لأنه ربما لو تلي هذا الكتاب وأعلن للناس فلسوف يفضحوا مدى رجعية صاحب المناسبة، صاحب الجنازة، يعني سوف يوصف بأنه متطرف بالاصطلاح الحديث، وبأنه أصولي، وبأنه رجعي، وذلك إذا قارنا محتوى كتاب تحرير المرأة بالتطور الكبير الذي لحق بالمذهب منذ تأسيسه. فقاسم في محطته الأولى، أو بتعبير آخر المحطة الثانية له، وهي كتاب تحرير المرأة يعتبر من المتطرفين، ينطبق عليه وصف التطرف، لأن قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة الكتاب كله تمحور حول قضية أساسية وهي كشف وجه المرأة مع احتفاظها بسائر ملامح الحجاب الإسلامي. كل ما كان يدعو إليه هو كشف وجه المرأة، وكل المعركة التي قامت كانت من أجل أن يعني يقنع الناس بأنه يجوز كشف وجه المرأة. وكان هذا الاعتقاد والتمسك بالحجاب الكامل للمرأة المسلمة بكل أبعاده وبكل معانيه كان ملمحا يعني رئيسيا في الهيئة الاجتماعية لمصر في ذلك الوقت، حتى كتب حافظ أمين معاتبا المصريين في شدة تمسكهم بالنقاب وبالحجاب الكامل للمرأة. كتب حافظ أمين مخاطبا المصريين قائلا: فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يسفر وجهها تصافح منا من ترى وتخاطبه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد وجيش من الأملاك ماجت مواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقلنا صحيح ولكن نجانبه. فلا شك أن هذا الشعر يعكس مدى شدة تمسك المصريين مع التجاوز عما يحتوي هذا الشعر يعني من أمور فيها نظر. يقول الدكتور محمد يحيى وهو أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة: الحقيقة قبل أن نستطرد في الموضوع، لو أراد يعني أحد أن يحبط دعوة قاسم أمين وأن يثير ضدها أشنع دعاية وجهت لها على الإطلاق لما استطاع أن يحبط هذه الدعوة وأن يفضحها وأن يدمرها بمثل ما حصل في هذا المؤتمر الأخير الذي أقيم في ذكرى مرور 100 عام على تحرير المرأة. فباختصار إذا كان أردنا أن نختزل هذه الرحلة امتدت لمسافة قرن وكانت بدايتها البذرة أو البذور التي سنذكرها، فإن نهايتها وحصادها الذي جهر به علنا جهارا نهارا في هذا المؤتمر هي يعني أسوأ دعاية لدعوة تحرير المرأة. وبلغ من قبح هذه الدعاية وشؤم هذا الحصاد أن الذين تولوا الرد على يعني ما حصل في هذا المؤتمر أناس كثيرون لا علاقة لهم بالمتطرفين ولا بالأصوليين، بل أناس من عامة الناس، صحفيات متبرجات. واحدة من الصحفيات في الأهرام كتبت تقول يعني إن المرأة لا تحتاج إلى قاسم أمين، ولكنها تحتاج الآن إلى من يعلمها أن الدين كله حياء، وغير ذلك مما سوف نذكره. أحد هؤلاء الأساتذة الأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة دكتور محمد يحيى يقول إن الضجة التي نصبت لذكرى كتاب تحرير المرأة وتحويل هذا النص إلى عمل مقدس تخفي في الحقيقة وتموه على تاريخ مؤلم وطويل من فرض خطاب عالماني ومتغرب النزعة على الأمة بالقوة. يعني لم يتم اختيار هذا المنحة بمحض إرادة الحرة للمسلمين أو المسلمات، وإنما فرض بالقهر وبالقوة ليكون خطاب قمع وممارسة قهر ضد دينها وضد رجالها، ولكن ليس على لصالح نسائها. يعني ليس في الحقيقة دعوة تحرير المرأة هي صالح النساء، لأنهم يعني يدأبون على تقسيم الناس إلى قسمين: من وافق أهواءهم هذا صديق المرأة، ومن خالف أهواءهم فهذا عدو للمرأة أيا ما كان. فما دام يخالف دعوتهم فإنه عدو للمرأة، كان هذا التقسيم فعلا رائجا في وقت من الأوقات، وكان يتم تمييز الرجال والأدباء والمفكرين، هذا عدو وهذا صديق على أساس موقفه من هذه الدعوة المشؤومة. فالحقيقة أن هذا المذهب الذي فرض على الأمة المسلمة لم يكن لصالح نسائها، على عكس ما يزعم له من أنه خطاب تحرير وخلاص وانعتاق، بل هو خطاب يزعم التحرير ويمارس القمع قولا وممارسة، وهو خطاب يزعم تحقيق الخلاص لكنه يحقق العبودية في الفكر وفي الممارسة وصولا إلى العمالة الصريحة للقوى التي تنظم له الاحتفال بالتحرير. انتهى كلام الدكتور محمد يحيى. قبل أن نستطرد أيضا يعني نبين أن الموضوع وبمنتهى الصراحة يعني والوضوح من البداية عندما ناقشت هذا الموضوع لا ينفصل على الإطلاق من عقيدتنا وتمسكنا ورضانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فليست المسألة في موضوع المرأة مسألة قديم وجديد تطور وتخلف، لا، القضية إسلام وكفر، هدى وضلال، حق وباطل، وحي وهوى. فإنه لا يقابل الوحي إلا الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي يقابله الهوى، فهي إما هوى وإما وحي. أما أن ندعي الإسلام ونتستر وراء الإسلام ثم ننخر في جسد الإسلام ونحور ونغير مفاهيمه، إن كان لا يعجبك الإسلام دعه هو شأنه ولك ما شئت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن يدعوا الإسلام ثم يحاولوا أن يسوغوا ضلالاتهم وانحرافاتهم باسم الإسلام فهذا ما لا ينبغي أن يقبل أبدا. أيضا عند تناول هذه القضية كما قلنا هي قضية لها ارتباط بعقيدتنا، أن هذا القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق وأن ديننا هو الإسلام وأنا ربنا والله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأن الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بناء على كل هذه المسلمات نحن نقبل على الشرع بغاية الثقة في أنه يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة، وأننا ممتحنون في كل موقف وفي كل اعتقاد وفي كل تصرف، وممتحنون بموقفنا من هؤلاء، هل نواليهم في الله ونبغضهم ونحبهم في الله أم غير ذلك. يعني نرفض أيضا النبرة الاعتذارية واللهجة التبريرية حين نناقش أمثال هذه القضايا سواء قضية المرأة أو غيرها. بعض المنهزمين يقبلون مبدأ أن الإسلام موضوع في داخل قفص التهاب وأنهم يقومون بالدفاع عنه دفاعا هزيلا ضعيفا منهزما، فهم يقرون أن الموضوع الفلاني مثلا كأنه تهمة والإسلام فعلا أدخل القفص وأغلق عليه وهم يدافعون كمحامين. لا نقبل هذا مبدأ على الإطلاق. هذا يمكن أن يصلح بين دين باطل ودين آخر باطل، بين مذاهب أرضية وبعضها البعض، أما بين الحق الذي لا حق غيره في الوجود وبين الإسلام الذي كل معده كفر ونجعل هذا موازيا لذاك أو هذا سواسية مع ذاك، هذا كمبدأ هو مبدأ مرفوض. فالقضية هي أحكام الشرع نازلة من عند الله، ومن طعن فيها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا له من الملة. لا نقاش في هذه يعني البديهية. فنبرة الاعتذار ونبرة عشان يقولوا علينا أن احنا معتدلين ويعني نحوز رضاهم ونحوز كذا وكذا، يعني يجب أن يرفض مبدأ التنازل في مقابل يعني شيء آخر. فلا مساومة ولا أنصاف حلول، ولكن ثقة في حكم الله سبحانه وتعالى وانقياد له، لأن هذا هو معنى الإسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أذكر هنا ما رواه الشعبي حينما قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان رضي الله عنه، فقال: أبسط يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان: على ما في نفسك. على ما تبايعني؟ قال أبو سنان: على ما في نفسك. هو لا يطلع على ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه الانقياد والاستسلام والإذعان لشرع الله سبحانه وتعالى مهما كان أمر الله. فما دام الأمر صادر من الله فلا نقاش، ينتهي الخيار تماما. هذا شأن المؤمن. أما المنافقون وأما الزنادقة فلهم يعني شأن آخر. في الحقيقة نحن في قضية للمرأة نحن نحارب في المعركة، ونحن يعني زج بنا في معركة ليست تخصنا من بدايتها إلى نهايتها، هي معركة لا علاقة لنا بها في الأصل. لماذا؟ لأن يعني الإسلام ما ظلم المرأة، ما استعبد المرأة حتى تطالب بتحرير. الحجاب ليس الرجل الذي بيعتبره عدو المرأة، ليس الرجل الذي فرضه عليه، ولكن الذي فرضه عليه هو الله سبحانه وتعالى خالقها. يعني ما أكثر ما حارب المسلمون في معارك لا تخصهم وزج بهم فيها وهي لا ناقة لهم فيها ولا جمل. رأينا من قبل مئات الألاف من المسلمين يجندون في الجيش البريطاني من مسلم الهند وبدو الجزيرة العربية والأردن وسوريا في أثناء ما يسمى بالثورة العربية للشريف حسين لما كان الألاف من المسلمين مجندين تحت قيادة الإنجليز يحاربون إخوانهم المسلمين الأتراك بزعم الثورة العربية الكبرى. وكان يفتخر لورنس بأنه يعني قتل الآلاف من العرب في سبيل بريطانيا وفي حين أنه لم تنزف قطرة دم واحدة من جندي إنجليزي. كان يفخر بأنه فعل هذا لوطنه أنه أراق دماء مئات آلاف من العرب ولم ترق قطرة دم واحدة من جندي إنجليزي واحد في سبيل مجد يعني بريطانيا. ومع ذلك نحن نرى اليوم رجالا ونساء يحاربون في مدارس الفكر الغربي هم في الحقيقة يحاربون دينهم دون وعي منهم أو وعي. وهذه المعركة المفتعلة ضد الرجل لأن قضية المرأة بالضبط كذا بالضبط هي كما ضرب مثل يعني أن رجلا جاء إلى في وسط الليل جاء إلى أبرز شارع في العاصمة المزدحمة ثم أتى بكم كبير من الأنقاض وفرغه في هذا الشارع أو في هذه الساحة واضح ثم صنع منه تلا عاليا ووضع على رأسه مصباح. قال له الناس لما أتيت بهذه الأنقاض؟ قال لأرفع عليها المصباح. قيل له لماذا تضع المصباح؟ قال كي لا يصطدم الناس بالأنقاض. فهي القضية أصلا هي قضية مفتعلة. المرأة ما عرفت يعني ما عرفت ظلما من الإسلام. هي هناك انحرافات تقع في الواقع البشري في كل أمة وفي كل عصر هي في الحقيقة ترجع إلى الانحراف عن الإسلام. وما سبب الإسلام أبدا أي مشكلة ولا يمكن الإسلام أن يسبب ظلما ولا يمكن أن يصدق هؤلاء الدجالون العملاء الذين يعني يزعمون أن الرجل عدو المرأة. الرجل المسلم عدو أي مرأة، أي مرأة التي يعاديها أمه أو أخته أو بنته أو زوجته، هذه المرأة بالنسبة لأي رجل. فلما يعاديها؟ وهل يؤتمن أحد على المرأة كما يؤتمن الأب الحاني أو الأخ الشفيق أو الزوج الرحيم أو الابن البر؟ بعض الناس يمارسون في هذه يعني موقفهم في هذه القضية يتفاوت. بعضهم يمارس الفن التلون الحربائي يراوغ ويلف ويدور ويقول لك روح الإسلام ولا ينبغي أن نجمد عند النصوص وإنما ننظر إلى روح هذه النصوص وعلم الله أنهم ما يريدون إلا إزهاق روح هذه النصوص. الإسلام دين السماحة لكنكم أنتم بعقولكم الذين تشوهون جماله إلى آخر هذا الدجل الذي يعني يروج على السذج. بعضهم في الحقيقة يكونون في غاية الصراحة ويعني يكونون صرحاء بدرجة يحسدون عليها يعني كهذا الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين الصحفي المعروف يعني في يوم من الأيام كتب يقول لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير وأما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. صراحة يعني يحسد عليها في الحقيقة. كذلك الرجل أيضا الذي جهر في جريدة الأهرام أثناء موضوع عباد الشيطان قال بقدر ما أنا ضد الحجاب أنا ضد عبادة الشيطان. بقدر ما أنا ضد الحجاب أنا ضد عبادة الشيطان. نقول بل أنت من عبادة الشيطان. هو ليس ضد عبادة الشيطان، هم يتصورون أن عبادة الشيطان تقتصر على ما فعله هؤلاء الشباب تقوص عبادة الشيطان والأشياء التي فعلوه. فإنما إما أن تعبد الرحمن وإما أن تعبد الشيطان، لا يوجد حل وسط. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، وكل من صد عن سبيل الله فقد عبد الشيطان. أيضا يعني قبل أن نستطرد في الكلام في هذا الموضوع وذكر التاريخ من البذرة إلى الحصاد، لابد لنا من وقفة مع كلمة الحرية والتحرر، فإنه يكثر الكلام يعني في زماننا عن كلمة الحرية والتحرير والتحرر، تلك الكلمة الرنانة والمحببة إلى النفس، ويدعي كثير من النظم والهيئات أنها تحقق الحرية، طبعا حسب فهم كل لمبدأ الحرية. الإنسان بفطرته فقير بذاته، يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بذاته سبحانه وتعالى. فالعبد من حيث كونه عبدا لابد أن يشعر بحاجة إلى هذه العبودية، وفيه شعبة لا يمكن أن يسدها إلا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالإنسان السوي المستقيم الفطرة لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له عز وجل دون سواه. فهذه العبودية في الحقيقة هي أرقى مراتب الحرية، العبودية لله عز وجل أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. ولا بد للإنسان من العبودية، يعني لا يمكن أن يوجد إنسان ليس عبدا، لا بد من عبودية. فإن وضعت العبودية موضعها بأن عبدت الله سبحانه وتعالى فهذه أشرف العبودية وهذه أرقى درجات الحرية على الإطلاق. فإن لم يضع العبودية موضعها فإنه حتما يتلطخ بالعبودية لغير الله عز وجل من الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه حرية في صورة العبودية، ولا يمكن لبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. فهذا هو، إذا وضعت العبودية في موضعها تتحقق لك الحرية، وإلا كنت عبدا لعبيد مثلك. ونحن نعرف الشعار الذي رفعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما فتحوا البلاد، لما سئل ربعي بن عامر من سئل من قبل قائد جيش الفرس، قال له: ما جاء بكم؟ قالوا: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني شعار هذه الدعوة وهذا الفتح، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة حتى لو بدت في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت للمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا إنما هو عبودية لغير الله، وأي عبودية؟ يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. إن لم تضع العبودية والرق في موضعه الصحيح وهو العبودية لله فلابد أن تبتلى برق الكفر والشيطان. فمفهوم العبودية لله في الإسلام هو الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. والعبودية لله إذا كانت صادقة فإنها تعني التحرر من سلطان المخلوقين والتعبد لهم. فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فإن الله خلق كل ما فيه من أجلنا وسخره لنا، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما دام الأمر كذلك، ما دام كل ما في الكون مسخرا لنا، فالمسلم لا يمكن أن يخضع لمخلوق من المخلوقات في هذا الكون ولن يقصدها، لأنها مسخرة له، إذن فهي أقل منه شأنا، وهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. المسلم أيضا لن يستعبده إنسان مثله، لأن الناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي، وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق ويذكره بأصله الذي منه خلق ومصيره الذي لابد له منه، ويذكره بضعفه وعجزه عله يفيق أو يرجع. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، فالهوى شر وثن يعبد، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هوى، ولا يسعى إلا تحقيق ما يبعثه إليه. فالإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات حتى لو كانت النفوس تميل إليها، فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقة، لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي، إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وانظر إلى تحرير المسلم أثناء الصيام من عبوديته للشهوات، مع أنها حلال، لكن كيف أنه لأن الله أمره حرم عليه الماء، حتى الماء صار حراما على الصائم. وكل ما أحل الله سبحانه وتعالى يعني يتهيب المسلم لأنه تحرر من أن تستعبده هذه الشهوات. فالذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق مبدأ الحرية بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا أنه إن رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، فيكون استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. يقول الله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به جزاء تكذيبهم جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. فما أكثر ما تتردد كلمة الحرية في زماننا هذا، ويزعمون أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت هذا المبدأ، وأن هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ. ليس الأمر كذلك، فإنما فعل هؤلاء أنهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة إلى عبودية نظام آخر وقانون آخر وطائفة أخرى. فالذين خرجوا من الشيوعية خرجوا إلى عبودية يعني من نوع آخر، ولم يخرجوا من عبودية إلى حرية، فهم بقوا عبيدا وإن ظنوا أنفسهم أحرارا. ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقصدونه وحده، عند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من أهواء أنفسهم التي تتردد في يعني أجسادهم. فأخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، ومن عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا بالإسلام. أي نعم، يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية وأوحالها. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. ف يعني بالنسبة لهؤلاء الذين أطلقوا هذه الكلمة تحرير المرأة، يعني قاطع مين كان يقصد بذلك الإشارة إلى أنه يرى المرأة في حالة يعني استعباد، وأنه أتى ليحررها من هذا الرق وهذا الاستعباد كما يعني سنرى إن شاء الله تعالى. نحن إذا يعني عفوا يعني لو نظرنا في معنى مصطلح التحرير يعني بيترجم احيانا ليبريشن او ايمانسيفيشن. الاصطلاح الشائع في العالم كله بالنسبه لقضيه تحرير المراه هو اصطلاح الايمانسيفيشن. ايمانسيفيشن يساوي العتق مش التحرير، التحرير كلمه عامه، لكن الايمانسيفيشن يطلق هو اللي هو مصطلح اللي يعبر عن تحرير المراه هو العتق، انعتاق المراه. فهذا ادق في يعني تصوير المرأة المسلمة على أنها عبدة ومطلوب تحريرها بنفس المعنى الذي سوف يعني تنتجه من القصة التالية. فقد كان بشر المشهور ببشر الحافي كان في زمن لهوه في داره وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب، سمع أصوات اللهو والمعازف وأتت إليه جارية فقال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت بل حر. فقال صدقتي لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك اللهو والطرب. فاستمع بشر محاورتهما فسار إلى الباب حافيا حافرا، حافي القدمين حافر الرأس، وقد ولى الرجل. فقال للجارية ويحك من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى. فقال أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت كذا. فتبعه بشر حتى لحق، فقال له يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال نعم. قال أعد علي الكلام، فعاده عليه. فمرغ بشر خديه على الأرض فقال بل عبد بل عبد، ثم هام على وجهه حافيا حافرا حتى عرف بالحفاء، فصار لقبه بشرا الحافي. فقيل له لما لا تلبس نعلا؟ قال لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات. يعني الشاهد من القصة قول الرجل، قال الجارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت حر. فقال صدقتي لو كان عبدا لخاف من مولاه، أو كما قال لو كان عبدا لخاف، يعني لو كان محققا معنى يعني العبودية. فهؤلاء يريدون أن نكون أحرارا بهذا المعنى، التحرر من شرع الله، التحرر من أوامر الله عز وجل، الخروج من عبودية الله إلى عبودية كفار الشرق وكفار الغرب. فالحقيقة أن هذه العبودية هي مما يفخر به المسلم. ففعلا هو كان يريد تحرير المرأة، تحرير المرأة من عبوديتها لله. هذه حقيقة دعوة قاسم أمين وأشكاله ومن يعني استنوا بسنته. فنحن نفخر بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، كما يعني يقول الشاعر ومما زادني شرفا وفخرا وكفت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف صفة رفعت مقامه عند الله إمعانه في اتصافه بالعبودية. ولذلك أعظم مديح تمدح به رسول الله عليه السلام أن تقول عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جلس ليأكل في هيئة غاية في التواضع فقيل له هل اتكأت؟ فأحنى رأسه حتى كادت جبهته تمس الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. والله سبحانه وتعالى حينما امتدحه امتدحه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية. فإذا هذه العبودية هي شرف وهي أعلى درجات الحرية، وهي عبودية نحن نفخر يعني بها. يقول الشاعر قوم تخللهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاهوا به عمن سواه له يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. ويقول آخر شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك. فدخولنا في الرق لله وفي العبودية لله هذا أشرف ما يصبو إليه كل مسلم وكل مسلمة. وكما قلنا هذه في الحقيقة هي الحرية، وما عدا ذلك هي السجن. وذلك قلنا بداية سنة 100 السجن، سجن في الأهواء والشهوات والضلال المبين الذي انتهى إلى الإلحاد والحصاد المرير الذي حصل في هذا يعني المؤتمر. فالمسلمة لا يمكن أبدا أن تقتدي بهؤلاء النسوة العمي الذين أعماهم الله سبحانه وتعالى عن هداية الوحي. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. ويقول الشاعر: كيف نرجو من السجين معينا؟ هم مسجونون، هم العبيد، هم الأسرى، أسرى الشهوات والضلال والكفر والإلحاد. كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشد الإفراج؟ سبل الغرب كلها جحر ضب، وسبيل الإسلام كانت فجاجا. نحن الأحرار وهم العبيد، ومن يحرر من؟ الذي يحرر هو الحر، أما العبد الأسير الذي أثر وهواه وأثره ضلله فهذا في الحقيقة هو الذي يحتاج إلى يعني هذه الحرية. فالمرأة المسلمة خلقت حرة، والإسلام رفع شأنها وكرمها، وهذا حديث مكرر ومعاد وطويل وكلنا يعرفه، أنه ما كرمت المرأة مثل ما كرمها الإسلام. في الحقيقة حنسلك مسلك الجماعة بتوع اللي بيعملوا الفلاش باك، يعني ايه بيبدأ الاول بيجيب من الاخر وبعدين الذاكرة ترجع تجيب من البذرة. فهنبدأ بالحصاد، نبدأ بالحصاد ونقول يعني ان الانسان يعني اول ما قرأ ردود الافعال بشأن المؤتمر الاخير هذا، مؤتمر 100 عام على تحرير المرأة العربية، يعني أول كلمة الإنسان يقولها: آمنت بأن الله حليم صبور سبحانه وتعالى، آمنت بأن الله حليم صبور. فلولا حلم الله سبحانه وتعالى لاندكت الأرض من تحتنا. لماذا؟ كيف أن يصل الإلحاد والكفر إلى هذا المدى والله سبحانه وتعالى حليم يعطيهم فرصة ويمهلهم لعلهم يتوبون لعلهم يستعتبون؟ وكم كانت الحياة سعيدة هادئة مريحة قبل هذه الحركة النسوية يعني المشؤومة. هذا المؤتمر انعقد ما بين 23 إلى 28 أكتوبر، يعني لمدة 6 أيام، عقد خلالها أكثر من 60 ندوة ومائدة مستديرة وجلسات شهادة. تقرأ كلامهم تحس واحد حاقد على الدين، حاقد على الإسلام، أتوا شذاذ الأفاق من هؤلاء النسوة الملحلات، أتوا من إيه؟ الشام على المغربي، من الشمال الجنوبي، أتوا ليصفوا حسابهم مع الإسلام ومع دين الله عز وجل. والحقيقة الذين تصدوا لهم في المؤتمر ناس عاديين مش متطرفين زينا، لكن ناس عاديين جدا. وبالعكس واحدة من الصحفيات متبرجة تماما في غاية التبرج من الأهرام، وكاتبة في الأهرام الأدبي وبتنتقد هذا المؤتمر. معناها أن الكيل يعني طفح الصاع والكيل طفح إلى حد أن حتى هؤلاء الذين لا يتهمون بالتطرف ولا بالأصولية ولا آخر هذه المسميات، حتى هؤلاء ما أطاقوا هذا الفجور وهذا يعني الانفجار. حاول أحد الصحفيين أن يحتج، طبعا هو كان في مؤتمر حصل أيضا في اليمن قريب عن جندرة اللغة. جندرة اللغة يبدو من السياق أن عايزين عملية تأنيث اللغة، وبيتهموا اللغة العربية أنها ملحدة للرجالة، ووصل الإلحاد بإحدى الملحدات الكافرات من اليمنيات الخبيثات انها والعياذ بالله قالت كلام يعني شنيعا، يعني الناس الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا في حكايته، لكن وصل حد انها يعني استغفرت تريد التعبير عن الله سبحانه وتعالى
بغير لفظي. هو
رد عليها رئيس تحرير جريدة عقيدتي بتاعت الحزب الوطني، غضبا شديدا ووقف ويعني اعترض شديدا، يعني وصل لمرحلة من الإلحاد. هذا هو الحصاد. كان من زمان ناس بتكتب بتقول سوف يحصل، والعلماء لما تصدوا لقاسم أمين كانوا يقولون سدوا الذرائع أشفقوا من المستقبل، كانت متوقعة. أما الآن فنحن رأينا الحصاد ولمسناه بأيدينا. فحاول أحد الصحفيين أن يحتج بالنصوص الإسلامية وأن يربطها بقضية المرحلة، أن يعني يذكرهم بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أحكام الحجاب وتطبيق الشريعة. هاجمه الفنان التشكيلي عدلي رزق الله، ووصف رزق الله ووصفه بالجهل، إنه جاهل لأنه بيستدل بآيات قرآنية. هاجمت سلوى بكر تطبيق الشريعة في السعودية قائلة إن محاولة إرهاب المواطنين، الحدود أصبحت إرهاب، إن محاولة إرهاب المواطنين بقطع اليد عقابا على السرقة وجلد الزاني والزانية هي أمور رجعية لم تعد صالحة لهذا العصر. نتحدى أن يأتوا بعالم واحد على وجه الأرض لا يكفر من قال هذا. الكاتبة الكويتية ليلى العثمان دي طبعا كان في تعليمات عدم التدخين ما قدرتش الحقيقة تستحمل، وهي على المنصة يعني أشعلت أول سيجارة والباقي تبعها يعني على هذه السنة. طبعا دي يوم 10 من هذا الشهر كانت بتحاكم في الكويت بتهمة الفجور والخروج على الأدب. قالت إن من حق المرأة أن تكتب عن يعني ما يتعلق بالفواحش وهذه الأشياء والسياسة والدين كما يفعل الرجل تماما. دكتور جابر عطفور يقول الحجاب مسألة ثانوية لا نشغل أنفسنا بها، ومن العلماء من يرى أنه غير ملزم، ومن حق المرأة أن تختار ما تريد بدون ضغط عليها. دكتور محمد حافظ دياب يقول الحجاب أنواع، هناك الحجاب السلفي والحجاب التكفيري والحجاب الإخواني. هذا الحجاب يتعامل مع الجسد باعتبار أنه خطيئة، هذا يقول إنه حجاب واسع فضفض داكن يلائم كل الأغراض السياسية والاجتماعية، وأحيانا يتم استخدامه لتخبئة السلاح. طالبت حياة الحر، طبعا أنا الحقيقة بختزل هو كلام مش بالنص، أن في كلام لا أقوى على النطق به، كان إباحي إلى أقصى مدى. طالبت حياة الحضري، طبعا دي حذفت كثير من كلامها يعني، بإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة أو عملها وإلغاء حق التأديب و و و و والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة. أرسلت نوال السعداوي من أمريكا، وهو حقيقة أنتم لو بحثتم يعني أنا أقول فتش عن العقد في حياة محررات المرأة، هي حقيقة المشكلة بالنسبة لهم أنهن أفلتنا، لم يفلحنا في الحصول على رجل، هي دي كل مشكلتهم في كل الأجيال بتاعتها، هي دي الحقيقة يعني هو عبارة عن ثأر مبيت نتيجة الظروف في الغالب، يعني فتش عن العقد. ولو كان يعني ما أستطيع أن أتكلم بتفصيل أكثر، وبالذات عن نوال السعداوي يعني بعثت من أمريكا حيث تقيم الآن، يعني تقول بعد رسالة المؤتمر تقول مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء، هي تتهم الحكومة هنا أنها متواطئة مع التيارات الإسلامية لتقييد حرية المرأة، وأن في خطة بين الاثنين عشان هذا الأمر. مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء، تقول انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الحجاب بين النساء، اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة. وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة إن خالفت الله أو الأب أو الزوج. الدكتور شريف حتاتة يقول إن الأصولية والعولمة والحداثة ضد تحرير المرأة، حيث إنها تتفق على أن المرأة جسد فقط دون عقل. دكتورة نجلاء القليوبي تعلق على مطالب المؤتمرات، دي بقى بتعارض يعني، بتقول إنهن يطالبن بنوع آخر من الاستعباد، نوع تافه وهزيل، يعني أنتم مش عايزين تحرير المرأة، أنتم تريدوا استعباد المرأة. ثم تقول إن أحلى أو من أحلى ما سمعته من صديقة ارتدت الزي الإسلامي، عندما سألتها ما هو شعورك كان ردها شعرت بالحرية. ما شعورك لما تحجبت؟ قالت شعرت بالحرية. وأذكر يعني بالمناسبة قصة امرأة أمريكية، أخت أمريكية فاضلة تدعى حاليا تدعى شريفة كارلو، شريفة كارلو مشهورة جدا الآن في النشاط الإسلامي. هذه المرأة أصلا كانت شابة صغيرة تدرس في أمريكا، وكانت متحمسة جدا لدعوة تحرير المرأة وحقوق المرأة إلى آخره. التقطها مجموعة من الناس، هي تقول هم موظفون في لهم مناصب كبرى في الحكومة الأمريكية، قالت هم بينهم عداوات شديدة جدا ومختلفون على كل شيء إلى شيء واحد فقط هو تدمير الإسلام والقضاء على الإسلام. أتاها واحد من كبراء ووجهاء هذه المجموعة التي لها مناصب عالية في الحكومة الأمريكية وقال لها قالوا لها نراك يعني عندك يعني كفاءة وهمة ونشاط وتحمس لقضية المرأة، فقال لها أنا أعدك إذا يعني سلكت مسلك معين في الدراسة وتأهلت أعدك بمنصب في السفارة الأمريكية في القاهرة لتذهبي هناك بعدما تتأهلين لتعملي من هناك وترتبطي بالدعيات إلى تحرير المرأة هناك وترفعي يعني إيه مطالب بشأن المرأة وكذا إلى آخره. فهذه المرأة أو هذه الأخت يعني اجتهدت جدا في الدراسة حتى إنها يعني حصلت تحصيلا عاليا جدا في اللغة العربية في التاريخ الإسلامي في الفقه في القرآن في الأحاديث، كانت تحصل وعلموها كيف تلوي الأدلة كما تقول هي، كيف تدخل الشبهات على المسلمين، كيف تقنعهم بأن الإسلام ظلم المرأة إلى آخر هذه الأشياء المقررات. فبدأت أثناء الدراسة بدأ الإسلام يغزو قلبها كما هو شأنه مع كثير ممن يحاورون قهره فيقهرهم، فبدأ الإسلام يغزو قلبها أو بتعبيرات ذات تهتز لما رأت مباشرة تعاملت مع أحكام الإسلام وجمال الإسلام وشرائع الإسلام، فخافت على نفسها قالت أنا كده سأفقد ديني، فأنا هعالج الموضوع ده أروح لواحد متخصص في اللاهوت قصيص ويعلمني الإيه العقيدة ويثبتني يثبت عقيدتي. ذهبت لدكتور في اللاهوت من جامعة هارفارد في أمريكا مع دكتوراه في اللاهوت ومتخصص في الدراسات النصرانية اللاهوتية، فشاء الله سبحانه وتعالى هذا الرجل ينتمي إلى فرقة معروفة لكنها مندثرة تكتك مندثرة عن فرقة الموحدين من النصارى. الموحدين هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام لكنهم مقتنعون تماما بأن عيسى مجرد نبي وأنه لم يصلب ولا في ثالوث ولا في كلام ده كله واضح، لكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة. فهو وجدت أنه له دراسات كثيرة جدا عملها في النصوص، هو فقد الثقة تماما بالتراجم الموجودة للإنجيل والتوراة، فبحكم تخصصه تخصص في دراسة النصوص باللغة الأصلية لغات اللغة الآرامية واللغة العبرية واللغة اليونانية التي كانت ترجمت إليها الإنجيل وهذه الكتب، فاطلع على نصوص فعلا أثبتت تحريف قطعي في الكتب الموجودة عندهم والمترجمة. فالذي فعله يقول ما انتهيت من المقرر الذي درست معه حتى كان أزال من قلبي آخر بقايا العقيدة النصرانية في قلبي، يعني الإسلام قضى في الأول على شوية هو أجهز على كل ما عندها وغسل دماغها تماما من أي ارتباط بهذه العقيدة. حينئذ بدأت يعني تتصل بالمراكز الإسلامية في أمريكا وتراسل بعض الإخوة هناك ويراسلون وتعاملوا معها، إلى أن في يوم من الأيام كان أحد الإخوة اتصل بها من مدينة أخرى وقال لها يعني هذه الليلة سوف يحضر مجموعة من الإخوة المسلمين أرجو أن تقابليهم. المهم ذهبت حوالي 20 أخ ذهبوا، كان معهم عالم باكستاني متخصص جدا في هذا المجال وعلى علم كبير، فتقول يعني رأيت عنده علما لم أره عند أحد. ظل يناقشها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وبعدما أجاب كل أسئلتها وانشرح صدرها تماما قال لها لماذا لا تدخلين في الإسلام. هي فوجئت بالسؤال، قالت إن أنا كثيرا ما جودلت وعلمت حتى شتمت ولكن لم يقل لي أحد ادخلي في الإسلام. فتقول صادفت هذه الكلمة يعني وقت انفتاح قلبها للهداية، فشهدت الشهادتين في الحال. الآن اسمها شريفة كارلو، من أنشط الداعيات على مستوى العالم إلى الإسلام، ولها مقالات في الحجاب. أنا أذكر لها مقالة بعنوان When I covered my head I opened my mind، بمجرد ما غطيت رأسي تفتح عقلي، رأت النور ورأت الهداية بمجرد أن تغطت. لا كما يزعم الدجالون أن الحجاب حجاب على العقل وأن الإسلام ينظر للمرأة على أنها جسد فقط إلى آخر هذه الترهات. فلها مقالات كثيرة جدا، والعجيب رأيت لها مقالات تتكلم فيها على أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. مقالة أخرى الشرك وكيف ظهر في العالم، بتكلم على قصة طرق الشرك في عهد نوح عليه السلام وأنه سبب الغلو في الصالحين، وتنقل تقول وقال باللغة الإنجليزية تقول الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا وكذا، لأن طبعا تضلعت من العلوم في أثناء فترة إعدادها، تضلعت من هذه العلوم حتى يعني تطعن في الإسلام في الصميم. الحقيقة هذه يعني أنموذج من النماذج. كيف يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح يعني لهذا الدين يعني قلوب يعني الناس. فهذا بمناسبة قول هذه التي تحجبت، ماذا كان شعورك؟ قالت شعرت بالحرية، شعرت بالحرية. كما قلت لكم صحفية في الأهرام متبرجة تماما تستنكر قلة حياء المحاضرات، وتقول على المرأة بعد 100 عام تحرير ألا تطالب بقاسم أمين جديد، إن بمن يعلمها الدين الذي كله حياء. تفوهت كثيرات بعبارات تخدش الحياء، كلام قبيح للغاية. حتى قال سامح كريم في الأهرام: هل كان الفيلسوف الألماني شوفنهاور على حق حين قال إن الرجل أكثر حياء من المرأة؟ هو بلا شك الرجل أكثر حياء من أمثال هؤلاء النسوة. طبعا كالعادة مش ممكن يفوتهم أبدا إن هم يشدوا هدوم بعض وشعور بعض، تشاجروا على المنصة وتشاجروا تحت وصرخوا يعني فتشاجروا بعض المحاضرات حتى صرخت إحداهن في الجلسة الأولى بأعلى صوتها: نحن نريد قاسم جديد أمين، قاسم أمين جديدا يحرر المرأة من المرأة. نعم. فالحقيقة يعني بالنسبة إلى الحصاد، يعني المجتمع قفز من مرحلة ما كانوا يذموا المرأة يقولوا عليه إيدي وشها مكشوف في الزمان، لما واحد عايزين يذموها أنها ما عندها حياء ولا كذا وكذا يقول دي وجهها مكشوف، قفزنا من هذا. هذه كان أيام البذرة. الحصاد الآن يعني مرحلة تفسخ يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها. نعم. وصل الأمر إلى حد في إحدى الدول العربية، يعني هنقول ايه، طالبات كلية الشريعة يعني قمنا بالسباحة او شبه هذا في الازياء اللي هي اقبح ما يمكن ان يتخيله من ازياء السباحة، اقبح ما يكون، فيعني هللوا لذلك وقالوا هذه بداية مرحلة التنوير، وهذه بداية التغلب على الاصولية في هذه البلاد، وهؤلاء السباحات هن طليعة التنوير الاسلامي ورسولات الاسلام المستنير في هذه البلد. اي نعم. فيعني هذا هو الحصاد، او هذه اشاره الحصاد. طبعا رايناه في مؤتمر القاهره ثم مؤتمر بكين الذي يهدف بالدرجه الاولى الى تحطيم الاسره تماما، قضاء على الاسره وايجاد تعريف جديد للاسره، ويعني سبق الكلام في هذا الامر. الحصاد الذي يعني نعانيه الان من القنوات الفضائيه ذوات القف، مش الارسال، قف اعلامي مركز، انتشار المجلات النسائية يعني التافهة. اي نعم. فإذا أردنا أن نفتح الحساب يعني الكشف حساب ختامي لوضع المرأة في نهاية القرن هذا الذي مضى، فلا شك أن العاقبة يعني في غاية المرارة، وأنه مما يغنينا عن إكثار الكلام في هذا الموضوع هذا المؤتمر وما حصل فيه، فإنه لا يمكن أن يفضح أحد دعوة قاسم أمين بمثل ما فعل هؤلاء الملحدات. واحدة منهم وقفت تقول: أنا ملحدة وأصر على أني ملحدة وأرفض أن يصفني أحد بأني مسلمة. الله المستعان. طبعا بالنسبة لهذا الشر ليس جديدا علينا، أولا لأننا الآن في عصر الغربة، ثانيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا قلنا اليهود والنصارى، قال فمن يعني مين غير اليهود والنصارى؟ فكل الشر يأتينا من أوروبا ويأتينا من يعني الكفار، ومن الشر الذي أتانا يعني هذه الدعوة المشؤومة كما ورد إلينا منهم كثير من الشرور الأخرى. مقدمة بسيطة تتعلق بجذور تحرير المرأة في الغرب، يعني الجذور الثقافة الأوروبية أساسا ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، هذه هي أصول الحضارة الغربية، ترجع إلى التراث اليوناني والروماني الوثني، وفي الحقيقة هي حضارة تنبذ الدين وتنبذ التوراة والإنجيل. معلوم أن في هذا التراث أفلاطون في دولته الخيالية التي يعني افترضها جعل النساء مشاعا في طبقة الجنود، وعلى هذا الأساس أو على أساس هذا التراث بنيت علاقات الرجال بالنساء. لا شك أن هذا يصطدم تماما مع الإسلام الذي يحرص على الستر وعلى العفاف، يعني في يتكلمنا من قبل مرارا على المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي منها صيانة العرض وصيانة الشرف والنسل والإسلام العرض له قيمة عظمى جدا، الشرف والعرض. أما اللغات الأوروبية كلها تخلو من كلمة العرض، ما تعرف كلمة العرض فضلا عن المعاني الحقيقية لهذه الكلمة. فهو أصلا الموضوع يعني الشرف والعرض والصيانة هذا ما له قيمة عنده، والإسلام لأنه يعطيه قدرا عظيما جدا وضع الاحتياطات الكفيلة بعدم المساس بهذه يعني الأمور يعني المصونة أو اختراق حجب الستر ويعني العفاف. فهم عندهم حينما يحصل تحلل واختلاط وكذا كذا هم ما يخسرون شيئا في تصورهم، لأن ما يصطدموا مع عقيدة، أما نحن فهذا يصطدم. ولا يمكن إنسان أن يكون مخلصا وملتزما بدعوة قاسم أمين إلا إذا خرج من الإسلام، كما رأينا وصل إلى حد المساواة. ما هو اللي بتقول تحيل المرأة، تحيل المرأة مساواة بين رجل المرأة، يعني معناها مساواة بينهم مثلا في الميراث، يعني خروج من الملة وغير ذلك من الكفريات التي يعني وصلوا إليها. فأصل دعوة تحرير المرأة هو انعكاس لدعوة مماثلة شاعت في الغرب في القرن 19، وهي أحد فروع التوجه العالماني الليبرالي الذي كان عدوه النصرانية. فالنصرانية لها تصور عجيب جدا عن المرأة، يعني في القرن في فترة شباب النبي عليه السلام، في نفس الوقت عقد في فرنسا مؤتمر بيناقش هل المرأة لها نفس أم حيوان وليس له نفس. اتفقوا في النهاية أنها لها نفس لكن لا ترقى إلى روح الرجل. كانوا في يعني في غاية التخلف بالنسبة لموضوع المرأة. فأصلا تحرير المرأة نشأ في الغرب كرد فعل الموقف النصرانية من الإيه واليهودية من المرأة. مع يعني حصل عندنا هو تعديل، طبعا لابد يحصل تعديل، لازم يعني هم استوردوها من الغرب موضوع تحرير المرأة. طيب هناك الغرب تبنى فكرة تحرير المرأة مضادة للكنيسة ومضادة للنصرانية، طيب لما تستورد هنا لازم يحصل تغيير، فأصبح العدو هو مين؟ الإسلام. تعميم بقى، تعميم ظالم كما حصل في قضية يعني العالمانية. فأصبح العدو الذي يجب تحرير المرأة منه هو الإسلام، أو بالتعبير المموه العدو هو التفسيرات الخاطئة للإسلام عشان يهذبوها وتدخل على الناس ويستطيعون خداع الناس. التفسيرات الخاطئة للإسلام على أن هذا هو التعبير المألوف والمطروح على سبيل التقية زي تقية الشيعة بالضبط، وأن الذي يدعون إليه هو الإسلام الصحيح وسماحة الإسلام ويسر الإسلام إلى يعني آخره. ويفترض طبعا دائما أن الإسلام الصحيح يفترض دائما أن العلمانيين وحدهم هم الذين أوتوا مفاتحه، ما يستطيع أحد أبدا أن يصل الإسلام الصحيح إلا هؤلاء العلمانيون وإلا هؤلاء المتحررات. أما العلماء أما الفقهاء أما المتخصصون فلا، ما يتكلموش باسم الإسلام، دول ناس يعني رجعيين. نعم. فالحقيقة الاشتباك مع الإسلام جاء ليس لأن الإسلام يعادي المرأة أو يقمع المرأة، ولكن لأن النبع الأم الذي استوردت منه هذه الفكرة كان يعادي الدين النصرانية، فلابد أيضا أن يعادي في بلادنا الدين الذي هو دين الإسلام. هذه الدول الأوروبية التي احتلت معظم بلاد المسلمين سعت منذ اللحظة الأولى لإحلال نظام العلاقات الأوروبية بين الرجال والنساء محل العفاف والستر الإسلاميين. فكان هدف أساسي ودائما في كل مرة بيكون موضوع تحرير المرأة وإحلال النظم الأوروبية أو بتعبير أدق الفوضى الأوروبية في علاقة الرجال بالنساء محل العفاف والستر والصيانة الذي تتميز به المرأة المسلمة. وكان هذا الإحلال يمثل دائما ركيزة أساسية في مشروعهم للقضاء على هوية الشعوب المسلمة واستقلالها الاعتقادي والتشريعي والأخلاقي. كان المجتمع المصري قبل مقدم نابليون ملتزما بالإسلام وأخلاقياته، وكان كل خروج على هذه الأخلاقيات يلقى العقاب والردع، وكان الحجاب على رؤوس النساء جميعا حتى النصرانيات واليهوديات المصريات، ولم تظهر امرأة سافرة إلا زوجات القناتل الأوروبية. في مناخ الاحتلال وانتشار النساء الفرنسيات في شوارع القاهرة، يعني طبعا الحملة كان معها كم كبير من العلماء والباحثين الهدف، لأنها كان لها هدف خبيث جدا حملة نابليون، وكان معهم مطبعة وكان معهم أيضا حوالي يعني 300 امرأة. هؤلاء النسوة هم بذرة الفساد في مصر، أن بدأ ينتشرن في الشوارع ويفسدن يعني المجتمع بصورة فاحشة جدا في تبدل وتبرج ويعني فساد. طبعا بدأت بعض النسوة أولا في البداية غير مسلمات يعني يحاكين هؤلاء، ما مر حوالي 14 شهرا حتى انقلبت الأوضاع رأسا على آخر. من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها بقى، أول مواجهة حصلت حين ثار المسلمون في مصر ضد هذا الوضع كانت كما قلنا يعني في ثورة القاهرة الأولى في 21 أكتوبر سنة 1798 من حوالي قرنين من الزمان. فكان سبب ثورة القاهرة الأولى أساسا هو هذه الإباحية التي انتشرت محل وأرادت أن تحل محل العفاف. وطبعا معروف أن ثورة القاهرة الأولى قادها أئمة المسلمين وعلماؤهم وطلبة الأزهر، وأحبطت الثورة بعد أن أطلقت المدفعية الحديثة على الأزهر والمساجد المختلفة، وطبعا دخلوا لحول الأزهر إلى الصب للخيول وكل هذه القصص المعروفة والوحشية التي فعلها الفرنسيون معنا. ومع ذلك يأتي الخونة ليحتفلوا بذكرى احتلال مصر على يد نابليون بونابرت. تذكرونا بكلام طه حسين لما كان بيستنكر على المسلمين المغاربة كيف يقاومون الاحتلال الفرنسي، يقول يعني لفرنسا يعني معلش اصبري هذا عناء وتمن لابد تدفعيه في سبيل فرض الحضارة على هذه الشعوب المتوحشة.